الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالغضب، وهذا الغضب منه ما هو محمود وهو ما كان لله سبحانه وتعالى، ومنه ما هو مذموم. ولهذا الغضب المذموم أدوية وعلاجات، وقد ذكرنا في لقاءات سابقة بعض هذه الأدوية وهذه العلاجات التي تنفع من أصيب بالغضب. ومن هذه الأدوية وهذه العلاجات النظر في نتائج الغضب، فكثير من الغضب الذي يرد على بعض الناس وعندما تشتد ثورته على صاحبه يصاب بسبب هذا الغضب بأمراض كثيرة كما هو معلوم، كالسكري والضغط والقولون العصبي وغيرها مما يعرفه أهل الاختصاص، كما أنه سبب في صدور تصرفات قولية أو فعلية من الغاضب يندم عليها بعد أن يذهب عنه الغضب. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: لذة العفو يلحقها حمدة العاقبة، أو حمد العاقبة، ولذة التشفي يلحقها ذم الندم. وهذه هي الحال التي يصير إليها من يغضب ومن يتجاوز مرحلة الغضب. فالذي يتجاوز مرحلة الغضب ويوفق إلى أن يسكن غضبه، ماذا تكون عاقبته؟ تكون عاقبته حميدة، فينجو من غوائل الغضب ويسلم. وأما من انغمس في الغضب وترتب على هذا الغضب الذي غضبه أقوال وأفعال يتشفى بها ممن غضب عليه، تجده بعد ذلك يلحقه الندم على ما فعل. ولذلك يقول أحد الشعراء: ولم أرى في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. وذكر بعض أهل العلم شيئا مما هو حاصل مما يتولد من الغضب، قال: وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش، وربما ارتقى إلى درجة الكفر كما جرى لبعض الناس. بل نسمع أن ولدا قتل والده أو والدا قتل ولده بسبب الغضب، وكم ضاع من خير وأجر وفضل بسبب الغضب، وكم حلت من مصيبة ودمار وهلاك بسبب الغضب، وبسبب ساعة غضب تقطعت الأرحام ووقع الطلاق وتهاجر الجيران وتعادى الإخوان وقامت بين الدول الحروب. ووائل رضي الله عنه قال ذات يوم: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتله؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. فقال الرجل: نعم أنا قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. وقال مروان بن الحكم في وصيته لابنه: وإن كان بك غضب على أحد من رعيتك فلا تؤاخذه به عند سورة الغضب، واحبس عنه عقوبتك حتى يسكن غضبك، ثم يكون منك ما يكون، وأنت ساكن الغضب منطفئ الجمرة، فإن أول من جعل في السجن كان حليما ذا أنا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الغضب مرض من الأمراض وداء من الأدواء، فهو في أمراض القلوب نظير الحمى والوسواس والصدع في أمراض الأبدان، فالغضبان المغلوب في غضبه كالمريض والمحموم والمصروع المغلوب في مرضه. وقال رحمه الله: إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح، أوثق غضبك بسلسلة الحلم، فإنه كلب إن أفلت أتلف. وكل هذه الأقوال من الأئمة والعلماء لها نظائرها في الواقع الذي نعيشه، وفي المشاكل التي يعني نواجهها في حياتنا اليومية. فلذلك تسلط الغضب عليك، كذلك أيضا إن تسلط الغضب عليك تراه يأمرك بأفعال وأقوال مشينة، وهذا كله يعد من الضعف والخور المذموم، وليس كما يظن بعض الناس أنه من الرجولة والشجاعة، وإنما القوة والشدة الحقيقية في أن تملك نفسك عند الغضب، وتستطيع أن تسيطر على نفسك من أن تقع في السفه والجهل. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا المتأمل في أحوالنا يجد كثيرا ممن غلب عليه الغضب ولعب به تصرف كالصبيان لأتفه الأمور، يصدر منه ما لا حتى يصدر عن الصبيان بسبب السفه الذي حصل له من شدة الغضب. وكم ندم أولئك على تصرفاتهم وأقوالهم وأفعالهم عندما يزول عنهم الغضب. فذلك ليس أنفع للإنسان من أن يكون حليما رشيدا بعيدا عن أن يغلب عليه الغضب، ومتى ما التزم في بهذه العلاجات النبوية. وكذلك أيضا الوصايا العظيمة من الحكماء ومن العلماء ومن أصحاب الخبرة، كلما استطاع بإذن الله سبحانه وتعالى أن يسيطر على غضبه. تبقى لنا بقية نتحدث فيها عن أمر غاية في الأهمية، وهي ما يدفع الإنسان إلى الغضب. فهناك بعض الأمور تدفع الإنسان إلى أن يقع في الغضب، فكلما استطاع أن يضبط هذه الأمور الدافعة له من الغضب وأن يسيطر عليها، كلما وفق بإذن الله سبحانه وتعالى من أن يقع في الغضب. فهي أمور تدفع الإنسان للغضب وهي كثيرة، لكن إن شاء الله لعلنا نذكر إن شاء الله في لقاء قادم الأسباب التي تبعث إلى الغضب، وكلما تحكم في هذه الأسباب وضبطها ونجا منها كلما وفق بإذن الله إلى ترك الغضب وإلى علاجه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالأخلاق الحميدة، وأن يحسن خلقنا كما حسن خلقنا، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.